نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بالشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
هذا السائل سوداني مقيم بالمملكة، ألف شين فا، يقول: رجل صلى مع الإمام صلاة الجمعة وجلس للتشهد مع الإمام، وقبل أن يسلم الإمام سلم هو ناسي، فماذا عليه مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال الأخ عن أنه صلى الجمعة وأنه سلم قبل الإمام ناسيا، فإذا سلم قبل الإمام ناسي ينبغي له أن يعيد التسليم مرة ثانية بعد تسليم الإمام، ولكن يظهر من الأخ هذا ما عمل هذا، فإن شاء الله ما دام منه ناسي لا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته إن شاء الله صحيحة، أوفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن شاء الله هذا لا يؤاخذ. لكنه ينبغي في مثل هذه الحالة إذا ما الإنسان مثلا سبق الإمام في شيء يعود يأتي به بعد الإمام، ولو مسلم الإمام وانتهى، لكنك إذا سلم وذكرت أنك سلمت قبله تعود وتسلم بعد تسليم الإمام.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة سين عين من أبها تقول: فضيلة الشيخ، لقد نذرت بأن شفاني الله من مرضي وهو الوسواس، أن أخبر كثير من مرضى الوسواس بالعلاج الذي نفعني الله به، وذلك عبر هذا البرنامج المفيد نور على الدرب، فجزى الله العلماء خير الجزاء. والعلاج هو كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء بالشفاء، ثم العلاج بالعلاج النفسي، ولقد نفعني الله بهذا وشفيت ولله الحمد من هذا المرض. فنرجو فضيلة الشيخ أن توجهونا أيضا في ضوء هذه النصوص والالتزام بكتاب الله عز وجل وحث المسلم على ذكر الله، جزاكم الله خيرا.
لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان، وكثيرا من الوساوس إنما تحدث بسبب الشيطان، وكلما أعرض الإنسان عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته وعن عبادته يتسلط عليه الشيطان، وكلما أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والتوبة والاستغفار يبعد عنه الشيطان. فهذا من أحسن العلاجات كثرة الذكر، لأن أكثر الوساوس هذه إنما تحدث من الشيطان ليفسد على العبد عبادته، ولكنه إذا حاربه بذكر الله وبالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من أقوى العلاجات. فينبغي للمسلم إذا ابتلي بشيء من هذا أن يستعمل هذا، كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الذكر، لأن الذكر تضرد الشيطان، لأن النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، يبعد عن ذكر الله لأن لا يسمعه، فإذا انتهى الأذان رجع وجعل يوسوس بين المرء ونفسه، فإذا سمع الإقامة نفس الشيء أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة سكت المقيم رجع يوسوس للناس. فهذا ما دام أنه إذا سمع التكبير والذكر فالمرء ينبغي له أن يحاربه بهذا العلاج، وهو كثرة التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتهليل، فإن هذا يطرد الشيطان، هذا شيء معروف وهو هذا من أنجع العلاجات.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من أبها فضيلة الشيخ تقول في سؤالها: لقد أديت العمرة والحمد لله، أنا وطفلي البالغ من العمر 9 سنوات، وعندما كان يلبس ملابس الإحرام ذهبنا إلى الفندق قبل أداء العمرة، ف فخلع ابني ملابس الإحرام، مع أن هذا لا يجوز، أي خلع الإحرام ولبس المخيط، فماذا عليه مأجورين، وماذا على الأم أيضا؟
ليس عليه شيء، إنما لو خلع لا بد يكمل عمرته. إذا كان خلع ملابس ولبس ملابسه يعيد مرة ثانية ويلبس الإحرام ويكمل العمرة، لا بد من تكميلها، العمرة اللي دخل بها لا بد من تكملته، يكمل عمرته. وأما كونه لبس، فإذا الإنسان لو مثلا لبس المخيط أو مثلا أخذ شيء من شعر ناسي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، فهو يعني غاية الأمر أنه فسخ ملابس الإحرام ولبس المخيط بهذا الجاهل والناسي لا يؤاخذ، وهذا لا شك أنه جاهل، هذا صغير السن ولا عليه، فلا شيء عليه إن شاء الله. لكن لابد من تكمل العمرة، كونه فسخ ملابس هذا ما تنتهي العمرة به، لابد أن يطوف ويسعى ويقصر ويكمل أعمال العمرة، فإن كان ما كملها فلا بد أن تعيد مرة ثانية، وهو لا يزال على عمرته، لابد أن تعود به ويكمل عمرته. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ محمد. في زماننا هذا الحقيقة تساهل كثير من الناس في إدخال هؤلاء الصغار في النسك، ومع ذلك هؤلاء الصغار قد لا يتمون هذه العمر أو الحج، فلعل لكم نصيحة للآباء والأمهات.
وهو لا شك أن هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر الحج واعترضه أناس، فكانت امرأة معها صبي، وقالت رفعته إلى النبي، قالت يا رسول الله ألي هذا عمره؟ قال نعم، فلا بأس بذلك. ولكن إن كثير من الأولاد الله يصلحهم ما ينضبطون، وربما يكلفون أولادهم يشوشون عليهم، والعمرة بالنسبة لهم سنة، ما واجب عليهم عمرة، ما تجب العمرة ولا الحج ولا التكاليف كلها من صلوات أو غيرها إلا إذا بلغ، أما قبل البلوغ فهو أعماله سنة. فإذا كان يحصل فيه، ربما يحصل ارتباك على الوالدين، يحصل من هذا الطفل الذي أحرموا له، ولو إذا أحرموا له لابد أن يعمل كل ما يعمله الطائف، ولا يتساهلون في شيء، ولا يقولون والله هذا ما كله هذا ما عليه، لا، إذا دخل في العمرة وجب عليه أداؤها فلابد أن يؤديها. فكونه مثلا يسلم من هذا أريح للوالدين، وهو إن شاء الله هم على أجر، لكن ربما يحصل فيه إخلال، ربما أنه سطي ولا يبالي ويفسخ ملابسه ولا يبالي ولا يعرف هذه الأمور، هذا مسؤول عنه وليه، فكل ما يترتب عليه من محظورات الإحرام هي مسؤولة وليه، فلا شك أنه هو على أجر إن شاء الله، لكن الذي يحصل له ربما يحصل تفريط وإثم أكثر مما يحصل له من الأجر.
تقول السائلة فضيلة الشيخ ألف ألف من القصيم، إذا كانت المرأة في الحيض فضيلة الشيخ، هل هناك عبادات قد تؤديها لتؤجر عليها؟
يعني في حالة الحيض؟
نعم
شيخ. نعم، في عبادات، وأي عبادات، فيها التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار، ولو عليها العادة ولو في الحيض، إنما هي ممنوعة من الصلاة، وممنوعة مثلا من الطواف بالبيت، هذا اللي ممنوع منه، وممنوع من أن يقرب زوجها، هذا المنع. أما التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار فهذا ما هي ممنوعة منه، هذا ينبغي أن تكثر من هذا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ من أسئلتها تقول: لقد أديت العمرة والحمد لله، ولكن عند انتهائي من طواف العمرة ظننت بأنني طفت 6 أشواط، ولكن أخي أخبرني بقوله بأنني طفت 7 أشواط، وقال بأنني تركت التكبير في أحد الأشواط، أي عند بداية الشوط من الحجر الأسود، فما حكم عمرتي مأجورين؟
لا، إذا كان مثل ما ذكر الأخ وأنه متيقن هو أنها 7 فلا عليه شيء، هي أخطأت في العدد وهو ضبط العدد، ما دامت سافت 7 أشواط حسب ما يقول أخوها، وربما كان هو أضبط منها، وربما أنه يشوش عليها أنه ترك التكبير في أحد الأشواط ولا حسبته، فهذا الذي يظهر إن شاء الله أنها أكملت طوافها فلا شيء عليها إن شاء الله، طوافها صحيح إن شاء الله وعمرتها صحيحة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: لعمة تبلغ من العمر 80 وهي مريضة بمرض شديد، فندعو عليها بالموت لترتاح مما هي فيه، فما الحكم في هذا الدعاء، وهل نأثم بذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا ما ينبغي، الأولى يصبرون عليها ولا يدعون عليها. فإذا كان لابد من يدعون فيقولون اللهم أحيها ما كانت الحياة خيرا لها وتوفها إذا كانت الوفاة خيرا لها، يدعون لها بالخير إن شاء الله. فربما يكون موتها أريح لها فالله سبحانه وتعالى يختار ذا، وما أن يكون حياته ولو يحصل لها من الألم ويحصل لها من التعذيب ما يحصل، هذا طهور وتكفير سيئاته ولها أجر عظيم على هذا، ولا سيما في آخر حياتها تكفير سيئات. أما الدعاء للموت ما ينبغي يدعى عليه، لكنه مخير العبد أن يقول اللهم أحيها إذا كانت الحياة خيرا لها، أو وتوفها إن كانت الوفاة خيرا لها، أو مثلا اللهم اختر لها الخيرة المباركة، يدعون بهذا الدعاء ما يدعون عليها بالموت.
أحسن الله إليكم السائل ألف شين فا يقول: رجل صلى الظهر شيخ ومحافظ على الوضوء حتى العصر، وعندما أراد صلاة العصر غلبه البول، وكان في نفس الوقت هناك برد شديد وخشي على نفسه من البرد، فما كان منه إلا أن صلى ولكن بدون خشوع، ماذا عليه؟
لا شك أن الصلاة روحها ولبها هو الخشوع، فالخشوع نبده، ولكن الخشوع يكفي منه أنه يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جلسة من السجدتين وفي أركان الصلاة يحصله الاطمئنان. فإذا اطمئن بمقدار ما يسبح ولو تسبيحة واحدة فصلاته صحيحة إن شاء الله. فإذا كان ركع واطمئن بمقدار لو سبحان ربي العظيم لو مرة واحدة فصلاته صحيحة إن شاء الله. وكذلك السجود، اطمئن في السجود مقدار ما يسبح سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة فصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، ولكن هذا لا شك أنه يكره له، لأن هذا يذهب عنه الخشوع، يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة. ومثل ما قال العلماء رحمهم الله، مثل ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول: من فقه الرجل أن يقضي حاجته ثم يأتي لصلاته وهو فارغ البال، فإن هذا من فقهه، لأن المقصود من الصلاة هو خشوعها وهو ربها وروحها واطمئنانها ويستحضر ما يقول. أما إذا كان فالحاصل أنه كان حصل له اطمئنان بمعنى أنه سبح بالركوع وبالسجود ولو تسبيحة واحدة وهو مطمئن فصلاته صحيحة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم السائل من السودان يقول: يا شيخ، بالنسبة للصلاة وبعد تكبيرة الإحرام كيف يكون قبض الأيدي، أن تقبض اليمنى على اليسرى أم العكس، أفيدونا في ذلك؟
عندما يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يستحب له أن يضع اليمين على الشمال ويجعلها فوق صدره، هذا هو الأفضل، أو فوق سرته أو تحت سرته، فإذا فعل شيء من هذا فهذا فقد أصاب السنة. يعني وإن كان فيه خلاف، بعض العلماء يستحب أن تكون على الصدر، بعض العلماء يقول فوق السرة أو تحت السرة، المقصود أنه يقبض اليد اليسرى كفها بكف اليمين، يضع كف اليمين عليها ويضعها إما على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته، كلاهما وردت بهما السنة.
أحسن الله إليكم هذا سائل باكستاني يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في المدينة النبوية ووالدتي تريد الحضور للحج، وسوف أقوم باستقبالها في المطار وأقدم لها كل شيء، وسوف أقوم بأداء الحج معها، فهل يمكن أن تأتي لقضاء الفريضة أم لا بد من المحرم، مع العلم بأن الوالد كبير السن وقد أدى والدي الفريضة قبل ذلك، مع العلم بأنها لا تستطيع أن تحضر معها محرم مأجورين؟
وذكر على ذلك لا بد من المحرم، والنبي نهى أن تسافر المرأة إلا بمحرم، ولكن إذا كانت على هذه الحالة والسفر سفر حج وليس عندها محرم وهي ما أدت الفريضة، وأنت موجود مثلا في المدينة أو في مكة وتستقبلها عند الطائرة وهي تأتي بطائرة فيها مجموعة من النساء، مين مع الرجال فقط، مجموعة من النساء وهي من ضمنهم، فهذا إن شاء الله ما عليها إذا كان ما عندها محرم، والموضوع موضوع فريضة ولا تأتي ولا تدري متى يتيسر لها أداء الفريضة. وإذا كان الطائرة فيها مجموعة من النساء تتركب فيها وتنزل بالمطار وأنت في المطار موجود تستقبلها فلا بأس إن شاء الله بهذا، حرصا على أداء الفريضة لأن هذا ركن من أركان الإسلام فتحرص عليه، لأنه قد لا يتيسر لها في غير هذه الحالة، لا سيما أنها تقول ما عندها محرم وهو يشق عليها الذهاب إليها، وإلا ينبغي له أن يذهب ويأتي بهذا المطار. لكن إذا كان ربما أنه يتضرر إما أن يبعد عن عمله أو يحصل عليه نقص في معيشته، فهذا إن شاء الله إذا كانت مع مجموعة من النساء فلا بأس، لأن هذا أفتى به بعض العلماء، وكما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء فلا بأس، فإن شاء الله ما عليها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أردت أن أشتري سيارة في بلدي في الباكستان، واتفقنا على مبلغ معين، واتفقنا على سداد المبلغ على قسطين، النصف عند الاستلام والنصف الآخر بعد فترة معينة، وعرفت عند عدم تسديد المبلغ الإجمالي نقدا تقوم الشركة بزيادة المبلغ، فهل هذه الزيادة حلال شرعا أم حرام؟
شلون زيادة المبلغ؟ الشركة تزيد عليه؟
نعم، إذا لم يسدد.
إذا لم يسدد؟
نعم.
إذا تأخر؟ نعم
نعم،
فأنه يدفع. نعم
للشركة. نعم
للشركة هي
زيادة عن المبلغ.
طيب هو يسدد في وقته ويسلم من هذا الشيء، هذا المفروض. أما إن كان أنهم يقولوا يخيرون، يقولون إذا شئت أن تدفع القيمة كذا، نعم
نعم،
وإلا إن تأخرت تكون القيمة كذا، والشركة هي اللي بعت عليك نفسها. نعم
نعم،
هي اللي نفسها، فهذا يكون من بيع الأقساط، ما يخالف. إذا قالوا مثلا نبيع عليك نعم 50,000، وإن كانت تدفع في كذا وكذا، وإن كانت تتأخر فيتكون عليك 60,000، فهذا لا بأس. لكن ما يشتريها على أنه إن فعل أو فعل، لا، يشتري يجزم على أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، فإذا فعل هذا فلا بأس، كونه يشتريها إذا خشي منهم يشتريها مثلا 60 على زيادة مثلا 10,000 من أجل الأجل فلا بأس بذلك. لكن يأخذها وهو ما اتفق على هذه أو هذه بين الأمرين، هذا ما يجوز، لا بد أن يجزم على حده، إما يدفع نقد ولا يبقى شيء، وإما أن ما يدفع ويكون بزيادة ثمن مقابل الأجل ويجزم على هذا، ما يخالف. لكن كونه مثلا ما يدري إن جبته في وقت كذا ولا، هذا ما ينبغي، لا بد أن يجزم على أحد الأمرين.
فضيلة الشيخ محمد، كثرة البيوع في زماننا هذا، ما الضابط في كثرة البيوع في زماننا هذا الشيخ؟
هو البيوع لله الحمد موضحة.
نعم.
واضحة، ولكن مثل ما ذكرت بعض الناس يحتاجون إلى فلوس.
طيب.
ولا يلقى أحد مثلا يسلفه، ولا يأخذ من البنك، يأخذ من البنك والبنك يزيد عليه يأخذ منه ربا، هذا فربما يذهب يشتري سيارة أو أرض أو كذا، يشتريها بقيمة ويبيعها بأقل من هذا.
نعم.
فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورق، فهذا جائز عند أكثر العلماء رحمهم الله، وإن كان بعضهم يكرهه، لكن هذا إن شاء الله لا بأس به، يأخذها مثلا بزيادة في الثمن من أجل الأجل، ما يدفع له إلا بعد سنة أو كذا وكذا، فهذا لا بأس، لكن بشرط أنه إذا أراد بيعه ما يبيعه على اللي اشتراه منه، فإن باع عليه فهذا ربا، ما يجوز يبيعه على غيره، لأنه لو باعه عليه مثلا، لو فرضنا أنه كار أنا حاجتي مثلا 50,000 وأنا أبي أشتري هذه السيارة مثلا منك بقيمته العدل اللي هي تسوى، وأبي أبيعه، أنا حاجتي بالفلوس ما بحاجتي به، فإذا كنت أقصاد نقد أنا أبيعها عليك ب50، وإذا كانت أقصاد إلى أجل أو كذا أبيعها عليك ب60، اشتراها ب60 من أجل أنه يبي يروح يبيعها يأخذ فلوسه،
نعم،
حاجته به، فهذا إن باعه على اللي باعه عليها السيارة فهذا ربا، ما يجوز، هذا بيع العينة التي حرمها صلى الله عليه وسلم، مثل جاء في الحديث إذا تبايعتم بدعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزارع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا يجزء. أما إن كان أخذها بالأقساط وخرج منها وذهب به وباعه على شخص آخر فلا بأس بذلك ولو أن بأكثر من قيمته.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من سوريا عبد الله عبد الرحمن، استعرضنا بعضا من أسئلته في الحلقات الماضية، بقي له هذا السؤال يسأل عن هذا الحديث وهل هو صحيح. يقول: وما معناه بالمختصر الشديد لا أخاف عليكم الشرك بعدي؟
أي نعم. لا، هذا الحديث ما هو بهذا اللفظ.
نعم شيخ.
النبي عليه الصلاة والسلام ربما إنه استطف الأخ بحديث إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب.
نعم.
الشيطان يئس لما رأى دخول الناس، ثم ذكر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما دخل الناس أفواجا يئس الشيطان أن يعود الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، عرفوا الإسلام ودخلوا فيه يأسه. لكن كونه يأس ما هم معناه أنه ما يقع هذا الشيء، الشيطان يأس وإلا هذا فما يدل هذا على أنه لا يوجد الشرك في هذه الأمة، بل الشرك يحدث، الشيطان هو الذي يأس. ما قال النبي أنه لا يمكن أن يعبد، لا، أخبر أن الشيطان لما رأى الناس يدخلون في دين لا يفواجه إنه يأسه. ويأس الشيطان، الشيطان ما يعلم الغيب، ما يدري عن شيء. فالمقصود إنه هذا لا يدل على أن هذا يستدل ببعض المشركين الذين يعبدون القبور ويدعون القبور ولا نهاهم أهل التوحيد وقالوا هذا شرك، قالوا لا، ما أنا الأمة هذه ما يصير بها الشرك. ثم إذا يشهد لهذا الحديث الآخر الذي أخبر النبي أنه سيحدث الشرك في هذه الأمة، يحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم كانوا يعبدونه، والنبي أبعث له جرير بن عبد الله البجلي ومجموعة معه كسروا وذهبوا، لكنه سيعود سيحون مرة ثانية ويأتون إليه ويتبون ركوبه ويطلبون منه الحاجات ويطلبون منه كذا وكذا، فأنه هذا سيحدث. فالنبي أخبر أنه لا بد أن يحدث هذا الشيء، ولكن ولو حدث يقيد الله سبحانه وتعالى دعاة حتى يزيلون ويعودون للتوحيد إن شاء الله، ما هو معناه أنه يدوب، لكن يحدث. والآن الواقع هو الآن في ناس يعبدون الأصنام، هالقبر اللي يأتيه الواحد ويذبح له وينذر له هذه عبادة وثن، هذا الشرك الأكبر، لعن الله من ذبح لغير الله. يأتي ويتقرب اللي يذبح له مثلا بقرة ولا يذبح له مثلا كبش ولا تيس وكذا، يقول هذا ينفع ولا هذا يتوسط لي عند الله، هذا هو الشرك الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى توحيد الله قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، أجعل لا إله إلا واحد، أن هذا الشيء عجاب، الله نعبده، لكن هناك آلهة آخرين يتوسطون عند الله. لما قال لهم هذا شرك وهذا كله، قالوا حنا نعرف أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر وأنه، لكن هذا لا شفعة. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهل أنت تعبده زعمك أن يقربك إلى الله زلفى، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرجك عن الإسلام، هذا شيء واقع. والآن مثل ما هم موجود الآن في أكثر بلاد الإسلام يطوفون بالقبور مثل ما يطوفون بالبيت وعبد الله، وهذا شرك، وينذرون لهم وهذا شرك، ويذبحون لهم لغير الله فهذا شرك.
فضلت الشيخ، إذن ما واجب العلماء والدعاة والمصلحين في بيانه؟
الواجب تنبيه الناس وإخبارهم ودعوتهم باللطف واللين وبالتي هي أحسن، ويجيبون لهم الآيات ويذكرونهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لكم ضرا. والآية الكريمة في سورة فاطر يقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شرك، ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. فهذه الآية المحكمة في سورة فاطر بينت أحوال الناس هذه، لا والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، هذا انه شرك، من ذبح او دعا غير الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، هذا ظلم انك تدعي غير الله، لا تسال الا الله. الله يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ولا يحتاج وسائط، هو يعلمك ويعلم ضميرك ويعلم ما في قلبك. اما هذا قبره ميت تذبح له وتنذره وكذا وش يدري عنك، هذا اللي ما يدري عنك. أما الله سبحانه وتعالى أم يقول كم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من استطعمته فاطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فينبغي لطلبة العلم أنهم يأتون لمثل هؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعونهم من دون الله، ويوضحوا لهم خطر الشرك، ويبينوا لهم التوحيد، وأنه ما يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله. هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، والتوفيق إلا بالله.
السائل الذي رمز لاسمه بميم حام جازان يقول فضيلة الشيخ ما حكم خروج الدم البسيط بسبب عمل بدون قصد، علما بأنني كنت في رمضان فخرج مني دم بسبب العمل، هل هذا يخل بصيامي؟
لا إن شاء الله ما يخل، هذا يعني المهم إذا استخرج وهو مثل الحجامة هذا اللي تفطر. أما شيء مثلا يجي غصبا عليه مخشى أو كذا، لو أكل وهو ناسي أو شرب وهو ناسي فصومه صحيح، مثل هذا الذي يجيه من غير اختياره ما يؤخذ به إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك، شكرا لحضراتكم أنتم، يجمعون لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.